وهلا وعلى الكون تجلى.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فتهنئة من القلب لإخواننا.
هلا بالعيد والكل سعيد، فرحان باليوم ده، أهلا يا عيد، أهلا يا عيد. هلا بالعيد والكل سعيد، فرحان باليوم ده، أهلا يا عيد، أهلا يا عيد. أسعد ليالي ليالي العيد، أنوار بتلالي وقلب.
مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الخليجية الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. يسعدنا في هذه الفقرة أن يكون معنا فضيلة الشيخ خالد الشيخ. أهلا بك فندم.
الله يبارك لك، جزاك الله خير.
أهلا بك فندم. ويسعدنا أيضا أن يكون معنا فضيلة الشيخ إسماعيل العظامي. أهلا بك فندم.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك.
شيخ خالد، هنتكلم احنا، هنوجه رسائل النهارده. الرسائل دي مين بيوجهها لمين؟ رسائل حب، رسائل فرحه، رسائل بهجه في العيد. عايز حضرتك تكلمني اول رساله في العيد توجهها لمين؟
اقول بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، ان اول رساله توجه في هذه الليله اتوجه بها الى امتي الحبيبه، الى هذه الامه التي شرفت بهذا الدين وباتباع سيد المرسلين محمد
صلى الله عليه وسلم.
أقول لجميع الأمة التي تعيش في هذه الساعة فرحة وسرورا وبهجة بموعود الله وموعود رسول الله، أقول اعلموا أنكم خير أمة أخرجت للناس، ولكن هذه الخيرية ليست تلقائية وليست ذاتية، إنما هي كما أخبر رب البرية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلا بد أن تعود الأمة لدورها، للريادة وللسيادة، للعز وللكرامة، بتمسكها بشرعة ربها وبسيرها على ضرب نبيها صلى الله عليه وسلم، إذ الطريق من هنا والحياة من هنا والعز من هنا والتمكين من هنا.
تمام، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ اسماعيل العظامي، لو حابب حضرتك توجه رسالة إلى الآباء تقول إيه؟
الحمد لله أول ما نطق به الناطق فما تمت نعمته وعظمت منته، أحمده سبحانه وتعالى بجميع محامدي، وأثني عليه ببادئ الأمر وعائده، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق عجما وعربا، المبعوث في أم القرى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. المسؤولية في الإسلام أيها الأحبة الكرام مسؤولية عظيمة، والإنسان منا عليه تجاه أسرته وتجاه مجتمعه مسؤوليات عظيمة، ومسؤولية الأب في البيت مسؤولية كبيرة جدا. والله تبارك وتعالى أعطى الإنسان قبل أن يكلف مدة طويلة، فأطول مدة لأعمار الكائنات إنما هي مدة الطفولة في عمر الإنسان، فالإنسان لا يكلف إلا بعد عمر طويل، بعد 15 سنة، هذا حتى يتحمل المسؤولية. فالأب لابد أن يكون حنونا على أولاده، وهذا الحنان لا ينبغي أن يكون بغير قيد، بل ينبغي أن يكون هذا الحنان مقيدا بالحكمة والموعظة. نجد بعض الصالحين كسفيان الثوري رحمة الله عليه، لما مرض ابنه يوما فذهب به إلى الحجام، طبيب مثل الطبيب الآن، فجعل ابنه يبكي، فجعل سفيان يبكي معه، هذا من رحمته بابنه. نوح عليه السلام لما عصاه ابنه قال ونادى ربه سبحانه وتعالى، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. لابد أن يكون الآباء نصحاء في بيوتهم، وأن يوجهوا النصح دائما لأولادهم ولفلذات أكبادهم، وأن يقوموا على بيوتهم بالنصح والرعاية. لابد أن يكون الأب صاحب الكلمة في البيت بما يعهد ويتعهد أولاده بالنصح وبالإرشاد، فالأب في البيت صاحب خبرات، وهو يعلم يعني ما يفيد الأولاد وما يضرهم، وقد سبقهم في الحياة إلى مثل هذه الأشياء، فلابد أن يجسد هذه الخبرات حتى لو في كان ذلك في مواقف مصطنعة، حتى يبين الأولاد ويرشد الأولاد ويعلم الأولاد. حين ذلك تتمثل الآباء في البيوت كقدوات صالحات في البيوت، ويخرج الأبناء يمتثلون ما جرى عليه الآباء من الصلاح وغير ذلك. كما قيل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه.
نعم، الشاب يقتدي بأبيه. تمام، ففضلت الشيخ خالد برضو نفس الرسالة للأباء، لأن الأباء هم عصب الأمة، وبعض الشباب يقلدوا أباهم في كل شيء يرون قدامه. حضرتك حابب تقولي للأباء برضو نفس الرسالة اللي كنت قلتها للشيخ إسماعيل، حضرتك برضو للأباء ماذا تقول؟
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إذا علم كل واحد منا أنه موقوف بين يدي الله جل وعلا، وأنه مسؤول عن كل شيء وعن أي شيء، عن الكبير وعن الصغير، عن النقير وعن القطمير، عن الحقير وعن الجليل، كما قال ربنا جل في علاه، وكما أخبر حبيبه ومصطفاه في غير ما موضع، فليعلم كل واحد منا أن بعد هذا السؤال نداء من اثنين، إما إلى جنة نسأل الله بمنه وبكرمه الجنة، وإما إلى النار نعوذ بالله من الخسران والبوبار. فإذا علم كل والد هذه الحقيقة واستحضر هذا المشهد سيقوم بما عليه. لذا أخاطب كل والد، أقول أيها الوالد الكريم، اعلم بأنك موقوف وأنك مسؤول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
كما
وسلم
في الصحيحين من حديث ابن عمر، ألا وكلكم راع، ألا وكلكم مسؤول. فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع في بيته وهو مسؤول، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة، والخادم راع في بيت سيده وهو مسؤول، ألا وكلكم راع، ألا وكلكم مسؤول. فأيها الوالد الكريم، أيها الوالد المبارك، أيتها الأم الفاضلة، نحتاج إليكم جميعا في بناء هذه الأمة، نحتاج إليكم جميعا لأن تعود الأمة قادة وللدنيا سادة، لأن يرجع لنا العز والكرامة. نحتاج بحق أن نسمع كما أثر عن السلف، قال لأبي وحدثني أبي وأخبرني أبي وحفظت عن أبي وتعلمت من أبي. نحتاج أن تعود هذه الكلمات. نحتاج الوالد الذي يربي بفعله قبل قوله وبقوله مع فعله. نحتاج الأم التي تجلس مع البنت لتربيها. أنا أقول والله كما ذكرت في غير ما لقاء، إن أمة لم تستقم في بيوتاتها لن يستقيم أمره أبدا. فبداية التمكين من الأمة في الأمة من هذا البيت، أن يعود الوالد وأن تعود الوالدة. ولنقرأ هذه الآثار وهذا التاريخ لنعلم كيف تخرج علماء المسلمين وعلى أيدي من تخرجوا، كيف تخرج قادة المسلمين وأين تربوا، إن لم يكن من آبائهم فمن أمهاتهم، وما خرج قائد ولا عالم إلا من هذه اللبنة المستقيمة. فأنا أناشد كل والد وأناشد كل والدة أن الأمة تحتاج إليكم لتعلموا في هذا البيت الصدق والأمانة والعفة والبذل والعطاء والتضحية. نريد هذا الجيل المبارك، لا هذا الجيل الممسوخ الذي نراه الآن من صور يعني تخلع القلب، من شباب معدوم الانتماء والهوية، من شباب ليس له طموحات، ليس عنده غايات. مصرنا الآن وهي على مفرق طرق تحتاج إلى شباب مبارك يعي فقه المرحلة وواجب المرحلة، ولن يكون ذلك إلا بوالد يعلم دوره وبوالدة تعلم دورها بعد الاستعانة بالله والسير على ضرب رسول الله
صلى الله عليه وسلم. حضرتك قلت احنا في هذه المرحلة عايزين شباب تعي بهذه المرحلة وتحس بالبلد وتطلع البلد إلى بره الأمان. فضلت الشيخ إسماعيل، عايز حضرتك توجه رسالة إلى الشباب، شباب معصب الأمة، ماذا تقول لهذا الشباب؟
احنا بنقول بادئا ذي بدء أن الشباب خاصة في هذه الأيام، يعني الإنسان بيسمع عن سهرات بدعوة الفرح بالعيد، سهرات فيها شرب خمور، فيها ربما عياذا بالله يكون ارتكاب الفواحش واجتماع على موبقات وعلى معصية الله تبارك وتعالى. هذا أول شيء لابد أن يترك، لا الأمة وعصبها عياذا بالله تبارك وتعالى ضعيف، فعصب الأمة هو شبابها، فإذا كان الشباب ضائعا فستضيع هذه الأمة. أول ما دخل على بلاد الأندلس، وهذا محفوظ في التاريخ، أن ملك الأندلس بعث جاسوسا حتى يتجسس على المسلمين، فلما دخل هذا الجاسوس بعض بلاد المسلمين وجد صبيا يبكي، قال ما يبكيك؟ قال إني رميت بسهم هذا فلم أصب إلا طائرا واحدا. قال وماذا كنت تريد؟ قال كنت أريد أن أصيب طائرين فأصبت طائرا واحدا. فرجع الجاسوس إلى هذا الملك وقال لا تغزو بلاد المسلمين. هذا إذا كانت هذه همة طفل، طفل صغير يبكي لأنه أصاب بسهمه طائرا واحدا، فما بالك بهمة الشباب، ما بالك بهمة الرجال. هذا طفل صغير يبكي على هذا. بعد أن استشرت الشهوات ودخلت الموبقات في بلاد الأندلس، وهذه والعياذ بالله مؤذنة بخراب البلاد وذهاب العباد ونزول غضب رب البلاد والعباد عياذا بالله تعالى، أرسل الجاسوس مرة أخرى فدخل فإذا شيخ عجوز جالس يبكي، فقال له ما يبكيك؟ قال وعدتني امرأة تحت هذه الشجرة ثم خلت بي، لم تأتي في الموعد المطلوب. حين ذلك رجع هذا الجاسوس وقال لملكه، قال الآن أغزو بلاد المسلمين. فإذا كان شبابنا قلوبهم عياذا بالله ضائعة في الشهوات، كل همه ماذا يأكل وماذا يشرب، كل همه كيف يتمتع، أصبحت عقول شبابنا في أقدامهم، كل هم شبابنا ماذا يفعل بالكرة، ماذا من يشجع، وتقوم العصابات يعني الغضب قوة الغضبية في الشباب وولاؤه وبراءه يصبح لفريقه. فهذا لابد أن يوجه إلى الشباب رسالة قوية، أنتم عصب الأمة، إذا ضعتم ضاعت الأمة وذهب مد الأمة، بل لابد للشاب أن يرجع إلى إسلامه، أن يعتز بإسلامه، أن يرفع راية الإسلام. انظروا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان غالبهم من الشباب، تتعجب أن تقرأ أن عمر الأرقم ابن أبي الأرقم الذي آوى الإسلام في الفترة المكية أو في بعض الفترة المكية كان عمره 11 سنة، تتعجب لما ترى عمر علي بن أبي طالب كان سنا صغيرة، تتعجب من عمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان يحمل أهم حفظ الأحاديث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى توفي عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير السن، ومع ذلك حمل علما كثيرا. معاذ بن أبي جبل بن جبل رضي الله عنه وأرضاه مات وعمره 33 عاما، وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيه إنه يسبق العلماء برتوة يوم القيامة، يعني برمية سهم أو برمية حجر.
وأيضا أسامة بن زيد يعني
رضي الله عنه وأرضاه صراحة جزاك الله خير، وأسامة كيف ولي جيشا وعمره لم يتجاوز 30 عاما. وعمر بن سلم رضي الله عنه أما قومه وعنده 7 سنين، يعني كانوا رجالا.
الأعمار دي مهمة، يعني احنا بدي رسالة والأعمار الحاجات اللي احنا بنقولها يعني سيرة الصحابة أو التابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا أسامة بن زيد ابن زيد تولى ولاية الجيش وكان عمره يعني كام 18 سنة غالبا.
نعم
18 سنة. احنا في شباب النهاردة عندهم لحد 35 سنة في الهوية خالص بره الدنيا خالص. احنا عايزين يعني رسالة قوية، أوجه هذا السؤال للشيخ خالد. شيخ خالد يعني حضرتك احنا ضربنا بعض الامثله للسلف الصالح وصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانوا حاملين المسؤوليه وهم في اعمار صغيره مبكره جدا. النهارده في شباب بلا طموح بلا امل، هم يعني كل حياتهم ازاي ياكل ازاي يشرب، ملوش دعوه بالدنيا ملوش دعوه باي شيء. تحب تقول لهم ايه؟ احنا عايزين ناخد بايد الشباب دي، توجه لهم سلام وتقول لهم ايه؟
اقول بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، يا شباب الامه اعلموا أنكم الأمة، ولقد علم أعداء ديننا هذه الحقيقة فراحوا على مر العصور والدهور يحطموا هذا الشباب تارة بالشهوات وأخرى بالشبهات. هم يعلموا جيدا أن شباب الأمة متى قام قامت الأمة، ومتى هدم هدمت الأمة. فإذا كان شيوخ هذه الأمة العقول التي تدبر، فشباب هذه الأمة السواعد التي تبني. ولن يستقيم هذا التدبير وهذا التفكير ويظهر على واقع الحياة إلا على أيدي هذه السواعد. ورحم الله من قال: مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الكلاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للئام. فأنا أناشد كل شاب كل مسلم أن عد إلى دورك، أن عد إلى ربك، أن عد إلى شرعة نبيك، أن تعلم أنك أجل وأكرم عند الله مما أنت فيه الآن. وتذكر نسبك، وتذكر إلى من تنتمي. أنت تنتمي لسيد الخلق
صلى الله عليه وسلم،
أنت تنتمي للنبي المصطفى، وكفى بهذا الانتماء شرفا. وقرأ اقرأ سلفك المبارك كيف ساروا مع نبيهم، وكيف بنوا هذه الأمة من شتات متناثر من هنا ومن هنالك. وأنا أذكر كل شاب وأذكر كل شابة بهذا الحديث الذي أبعث به رسالة، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا في الصف إذ نظرت عن يميني وعن شمالي فإذا بي أجدني بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، يعني إيه صغار السن. فتمنيت، بيقول في نفسه، أنا تمنيت لو أن أكون بين أضلع منهما، إنه يكون بين إيه فارسين عملاقين. فغمزني أحدهما، واحد كده جي من جنبه وإيه وغمز: يا عم يا عم أتعرف أبا جهل؟ فنظر إليه وقال: وما حاجتك يا ابن أخي وأبي جهل؟ يعني إيه الكلام؟ يعني أنت مين وبتسأل ليه؟ سؤال تعجب، وأنت بتسأل عن مين؟ عن فرعون هذه الأمة كما قال النبي المصطفى
صلى الله عليه وسلم،
على أعظم وأكبر صناديد قريش الذي أطلقها، والله لن نعود حتى نرد بدرا فننحر الجزور وتغني القيان ونشرب الخمر ويسمع الناس بمجيئنا. الغلام الصغير ده شوف همته، شوف عاوز ايه. أتعرف أبا جهل؟ فسأله عبد الرحمن وقال وما حاجتك يا ابن أخي؟ يا ترى قال له ايه؟ عاوز ألعب دور أتاري ولا ماتش بلاي ستيشن، ولا عاوز أعرف فريق برشلونة ولا مش عارف فريق ايه ولا ريال مدريد؟ قال له ايه؟ عاوزين نتعلم الهم ده لإمتى هنفضل على الواقع المؤلم الأليم الذي نحياه، نضرب بأمي النعال على أم رأسنا، أرضنا تنتهك، حرماتنا تدنس، أطفالنا تصرخ هنا وهنالك، إخواننا في بورما يحرقون في أخاديد. أقسم بالله ذكرت بالأمس هنا عن أحد إخواني من الدعاة سافر إلى أسوان فوجد واقعا مؤلم، مؤلم بمعنى الكلمة، أناس لا يجدون الطعام، أناس لا يعرفون شيئا عن الإسلام. فمن يحمل هذا الهم ومن يسير بهذا العبء إن لم يكن الشباب؟ غمزني أحدهم وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقلت وما حاجتك يا ابن أخي وأبي جهل؟ اسمع، قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لئن أبصرته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. وغمزني الآخر وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقلت وما حاجتك يا ابن أخي وأبي جهل؟ بتسأل لي؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله والذي نفسي بيده، لئن أبصرته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن فاطمأننت لمكان بينهما. عرف التربية، عرف الجيل المبارك الذي سيفتح على يديه، وإذا بالقتال وإذا بالمعركة وإذا بهذا الميدان الذي لا يتكلم فيه إلا الرجال، وإذا بأبي جهل يجول بين الصفوف قاعد يخبط شمال ويمين بقى، ها عتو أكبر صناديد قريش. فقال رضي الله عنه أي عبد الرحمن ألا تريان؟ أنتوا شايفين؟ إنه صاحبكم الذي تبحثان عنه. اسمع، فانقض عليه كالسقرين فقتله، ثم ذهب إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
هذا يقول أنا قتلته وهذا يقول أنا قتلته. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما بعد؟ فقال لا. فنظر إليهما أي إلى السيفين ورأى الدماء عليهما وقال كلاكما قتل وأمر بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والآخر معوذ بن عفراء. أنا أناشد شباب الأمة الآن، أنا أناشد كل من شرف بالإسلام الآن، بقول له عاوزينك معاذ وعاوزينك معوذ، عاوزين شباب يحمل الهم، عاوزين شباب يبني الوطن، شباب يبني الأمة، مش شباب يهدم، مش شباب يأخر البلد.
ده ياخدني أسأل حضرتك سؤال مهم جدا. حضرتك بتقول عايزين شباب يقول هم الأمة، ايه رأيك في حضرتك في بعض الشباب وبالأخص الشباب الثوريين يقولك احنا بنطالب بدولة مدنية وليس دولة دينية، في عجالة كده تقول لهم ايه؟
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اعلموا أبنائي وإخواني، اعلموا جيدا حقيقة كل كلمة تساق وتشاع في هذا الواقع، واعلموا حقيقة دينكم واعلموا سنن ربكم. إلى كل من ينادي بدولة مدنية، يعني إيه دولة مدنية؟ عاوزين تعرف للمفهوم ده. طيب إذا عرفنا المفهوم ده هنعمل إيه مع قول ربنا جل في علاه إن الحكم إلا لله؟ هنعمل ايه مع قول الملك جل في علاه؟ وانا مش بقول كلامي انا ولا حاجة، وانا لست بشيء البتة، بس انا بقول لك قال الله. رسالة ببعتها لك حللي المشكلة دي، ربنا جل وعلا يقول في كتابه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشق ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. إذا عرفنا الدولة المدنية اللي احنا عارفينها واللي محدش ينكرها هي الدولة التي تتفلت من أحكام الشريعة ومن السير على ضرب النبي المصطفى
صلى الله عليه وسلم. أخذ من حضرتك أحكام الشريعة وروح للشيخ إسماعيل العظامي. أحكام الشريعة في المادة الثانية الدستور أو في المادة بقضية المرأة، المرأة تساوي بين الرجل والمرأة، بين الرجل المرأة تساوي بين الرجل في كل شيء، تمام. حصل اعتراضات من بالأخص في أعضاء في حزب النور وبعض الإسلاميين، قال لك لا احنا مش هنقبل بالمادة دي إذا وضعت كما هي. إيه هي؟ أن تخالف ألا تخالف شرع الله. بعض الليبراليين والعلمانيين واتفق معهم بعض الحرية والعدالة إن خان التعبير، دول حزب النور عايزين المادة كما هي لازم، وكلمة لازم يتحط عدد 100 خط، ألا تخالف شرع الله، المساواة مفيش مشكلة بس ألا تخالف شرع الله. الليبراليين والعلمانيين وبعض مش عايزين نقول الإسلاميين، في بعض الإسلاميين فيهم لا عايزين المادة عادي مش مشكلة، شرع الله مش عندنا مش قضيتنا. أنت شايف القضية دي إزاي؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل يعني أن نخوض في القضية نذكر على سبيل يعني المعلومة التاريخية، محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر لما أخذ قرار بتسوية المرأة بالرجل في كل الحقوق والواجبات، وصدر هذا القرار رسميا في الصحف، كتب له شيخ الأزهر آنذاك، ودي في الرسالة جلنا إن شاء الله رسالة إلى العلماء، كتب له فضيلة الشيخ الأزهر آنذاك محمد الخضر حسين عليه رحمة الله: هذا الرجل كان هماما وكان لا يخشى في الحق إلا الله تبارك وتعالى، ولا يخشى في الله لومة لائم. كتب إلى محمد نجيب رسالة من كلمتين أو ثلاث: إن لم ترجع عن هذا القرار رسميا فسأبعث لك مظاهرة من عمائم شيوخ الأزهر، أولها عند قصرك وآخر رجل يخرج من باب الأزهر. تخيل هذه الرسالة مرعبة. أرسل له محمد نجيب وهو في قوته وعظمته وبداية جمهورية في منتهى القوة، مع ذلك أرسل له رسالة: نعتذر سرا.
مع أن احنا كنا طالعين من حكم المماليك أو حكم الملك لأول الجمهورية
في قمة الشموخ، لكن قوة الأزهر آنذاك وقوة العلماء آنذاك كلمة قوية جدا. فقال له: اعتذر، لكن يا مولانا يعني ده خطأ الإعلام وخطأ الصحف. وقال له: لابد أن تعتذر رسميا، وإلا بعثت لك بعلماء الأزهر وهم يلبسون أكفانهم. يلبسون أكفانهم. فعند ذلك رجع رسميا في الصحف الرسمية عن هذا القرار. نحن الذي يريد أن يسوي بين المرأة والرجل في كل الحقوق، نحن لا نقول له قبل أن نقول له أنت تخالف شرع الله تبارك وتعالى وتكذب بالكتاب وتكذب بالسنة، نقول له أنت خالفت فطرة المرأة. المرأة ضعيفة، ضعيفة، مخلوقة ضعيفة، لا تقوى على تحمل المسؤوليات الكبار، المسؤوليات العظام. نحن لو نظرنا إلى شهادات الكافرات، شهادات الكافرات، بعض الكافرات من الممثلات، ولا داعي لذكر أسماء الممثلات ولا غير ذلك، تقول: وددنا لو أن رجعنا إلى بيوتنا مرة ثانية. وممثلة أخرى تقول: إني لا أحسد النساء المسلمات لأن دينهم يأمرهم أن تمكث المرأة في بيتها وأن تعتني بتربية أولادها. وأخرى تقول: ما ضيع أبناءنا إلا أن خرجنا للعمل وأهدرنا مسؤوليتنا تماما في تربية الأبناء.
تمام.
فالمرأة بطبيعتها ضعيفة، لا تقوى على تحمل المشاق، إنما وضع، إنما المشاق يتحملها والمسؤوليات يتحملها الرجال، لا تتحملها النساء، إنما يتحملها. فالذين يريدون أن يسووا بين المرأة والرجل يظلمون المرأة، لا يظلمون الرجال، إنما يظلمون المرأة. وتعالوا بقى ننظر إلى الدول الحضارية كما يقولون، يعني زعموا، إلى أمريكا وأوروبا، إلى صرخات النساء عندهم. كم عدد حالات الاغتصاب بسبب الاختلاط الذي حصل عندهم؟ كم عدد الأولاد الذين يعني ولدنا بسبب حالات الاغتصاب وبسبب الزنا الفاحش وكل هذا، والمرأة مع ذلك سخروها حتى تكون أداة لشهواتهم فقط، ليس لها حقوق. المرأة هناك ليس لها حقوق ولا أي شيء، إنما هو كلام يضحكون به عليه، إنما يريدون تقويض هذه الأمة. هم يعلمون أن سر قوتنا في المرأة، في الرجل، الأسرة، والأسرة مكونة من الأب ومن الأم. إذا هدمت الأم ضاع الأبناء، ضاعت التربية. إذا خرجت الأم وتركت هذه الوظيفة ضاعت الأسرة تماما.
والمرأة كرمها ربنا حتى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وكان لها دور في الإسلام. فضيلة الشيخ خالد، دور المرأة في الإسلام، يعني المطالبين دلوقتي خايفين من تطبيق الشريعة، لماذا هم خايفين؟ مع أن ربنا سبحانه وتعالى ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم كرموا المرأة، فحضرتك ممكن تدينا نماذج عن دور المرأة في الإسلام مع تطبيق الشريعة اللي هم خايفين منها الآن.
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن آفة الكثير من المسلمين الانفلات من هذا الدين، على ظن منهم أنهم سيجدون حياة وسيحصلون السعادة من وراء أفكارهم ومن وراء تدبيرهم. وأنا أقول لهم جميعا، وأقول لكل من يأخذ هذا المسلك، اسمعوا لهذه الكلمة: أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فقال جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فاحذروا عباد الله، احذروا مخالفة شرعة رسول الله. فالحياة في الشريعة، فالحياة أن نمتثل لقال الله، قال رسول الله
صلى الله عليه
بفهم وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي. لكن أن نركن إلى حولنا وإلى طولنا، أنا بقول لن نحصل الحياة. إن ظن البعض بقى أنه في القرن 22 أو 25 اللي هيجي، أو القرن 1000 اللي هيجي، إن قدر ربنا وشاء أنه سيخالف هذه السنن، أنا بقول له لا. ليه؟ لأن الله هو الذي خلق وهو الذي يعلم. حينما خلق الله الرجل خلقه لدور، وحينما خلقه خلق فيه ما يناسب هذا الدور. وحينما خلق الله المرأة خلقها لدور، وخلق فيها ما يساعدها على هذا الدور. ربنا جل وعلا قال في كتابه: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي جعل فيه ما يناسب دوره. طيب إحنا عاوزين بقى، إحنا عاوزين نخالف، هنخالف مين؟
أو مخوفين من تطبيق شرع الله. لو المخاوف هنا الجملة ديت بين قوسين عايزين نوضحها للناس، هم ليه خايفين من تطبيق شرع الله؟ في عجالة بسيطة جدا، رسالة يعني لكل من متخوف من تطبيق شرع الله، مساواة المرأة بالرجل بما لا يخالف شرع الله. ليه هم مخوفين من كلمة بما لا يخالف شرع الله؟
أقول بالنسبة لهذه الفقرة، هم يقولون كلام أظنه كالآتي. يقولون بأننا وضعنا المادة الثانية في الدستور، ألا وهي أن مبادئ الشريعة هي مصدر التلقي. فيقولون هذه القاعدة تكفي عن الزيادات في هذا البند. بمعنى إيه؟ إذا أصلنا هذا الأصل فلا داعي للزيادة بما لا يخالف
شرع الله،
شرع الله، لأن القاعدة أو المادة الثانية قد حكمت.
تمام.
فهذا مكان لأخذ ولرد.
يعني المادة الأولى، المادة الثانية كافية اللي إحنا شلنا تطبيق.
هم يقولون ذلك.
تمام.
هم يقولون ذلك. لكني أنا أتكلم في قضية أخرى، ألا وهي أن يستقر فهم في كل قلوب المسلمين والموحدين أن الإسلام حينما جعل الرجل جعله
الدور
بدور،
نعم،
ولدور، وبما أعطاه الله من مؤهلات، وكذلك المرأة. هذه المسافة التي جعلت بين الرجل والمرأة هذه ليست من اختياري أنا،
نعم،
ولا من اختيار حضرتك، ولا من اختيار شيخنا الشيخ اسماعيل
بالفهم.
ولا من اختيار امرأة، لا، انما هو محض اختيار الله. وانا مش عاوز الامة التي تبحث عن التمكين وعن العز وعن الرحمات والعطايا من رب الارض والسماوات تسير في هذا المستنقع، في هذا النهر الآسن العفن الذي تزعمته واحدة فقالت بالحرف: ولن يهدأ لي بال حتى أسوي بين الرجل والمرأة في الميراث. وقالت إن الله ظلم المرأة في القرآن، فحينما سئلت إزاي فقالت: لأن الله قال في القرآن قل هو الله أحد، ولم يقل قل هي الله أحد، وتقول بالحرف:
ألم تعلم هي أن الله من أسماءه العدل
سبحانه. ثم قالت هي بالحرف: ولن يهدأ لي بال حتى أجعل للمرأة الحق أن تتزوج بأربعة رجال في وقت واحد، كما للرجل الحق أن يتزوج بأربعة نساء في وقت واحد.
تمام.
أقول هذا مستنقع، هذا يخالف الفطر. اقرأوا القرآن، اقرأوا سنة النبي، وهذا هو الأصل. وأنا يعني حينما أذكر الواقع إنما أذكره استئناسا، وإلا فالأصل عندنا أن نقول قال الله قال رسول الله.
احنا
بس
بالفعل احنا كده محتاجين توعية، فده دورنا، دور العلماء في فترة في المرحلة اللي احنا فيها عليهم شغل كبير جدا بالنسبة للعلماء، يوجهوا رسائل للناس، يفهموا الناس، يفهموا دينهم الحنيفي.
نعم.
بما وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا اسماعيل، حضرتك عايز حضرتك توجه رسالة للعلماء في هذا الزمن، في هذا الوقت، توكيد زي تقول لهم ايه؟
العلماء كما ان الملوك هم حكام على الامم، فالعلماء حكام على الحكام والرؤساء. والله عز وجل قد اخذ على العلماء عهدا: واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فديدن العالم هذه هاتان الكلمتان: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ففساد العالم كله بأسره بسبب الملوك وبسبب العلماء.
تمام.
فالعالم عياذا بالله تعالى إذا ضل كان ضلاله وشؤمه على الأمم كضلال الحكام. وقال عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ تخيل أيها الحبيب الكريم أن العالم إذا أفتى بغير شرع الله تبارك وتعالى وحب أن يطاع، فإن الله عز وجل سماه في كتابه مدعيا للربوبية. تخيل هذا، مدعيا للربوبية. الله عز وجل قال عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عدي قسيسا، قال: يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا ولا آلهة. ظن عدي رضي الله عنه أن معنى كلمة رب أن يسجد له ويركع ويذبح فقط، لكن هناك عبادة من نوع آخر، عبادة الطاعة، عبادة الامتثال. فقال النبي عليه السلام وهو يلفت نظر عدي والأمة من بعده، قال: يا عدي، أفلم يحرموا عليكم الحلال ويحللوا لكم الحرام فتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. فالعالم هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى، وهو بين الناس وبين الله، هو الذي يقول للناس هذا حلال وهذا حرام. فلو أن العالم قال للناس هذا حلال وهو يعلم أن هذا حرام، فكأنه يقول إن الله قال حرام. فهو يغير شرع الله تبارك وتعالى، فقد جعل نفسه ربا مع الله، يحلل ويحرم. فيا أيها العلماء اتقوا الله، هذه البلاد أمانة في رقابكم.
طب حضرتك انت مش شايف اللي فيه تقصير من العلماء في الفترة اللي فاتت دي كلها؟ لأن لو كانوا شغالين بالفعل الفترة اللي فاتت دي كلها ما كناش هنوصل للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي، اللي فيه انقسامات، الليبراليين، علمانيين، اشتراكيين. لو كان العلماء شغالين بما أتيهم من قوة كنا هنوصل لهذه المرحلة اللي احنا فيها؟
العلماء بارك الله فيك لا يلامون ولا ينسب لهم التقصير. العلماء، أنا أعلم من العلماء ومن أحوال شيوخنا، بعض شيوخنا قال منذ قامت الثورة من نام في هذه اليوم أكثر من 3 ساعات أكثر من 3 فهو مقصر في دين. بعض علماءنا ومشايخنا أعلم من حالهم أنه لا ينامون إلا 2 ساعة فقط. لكن الحاصل أنك عندك نظام يبنى منذ 60 سنة، ليس منذ 30 سنة. هذا النظام الخبيث يكرس
إلى الحالة التي وصلنا إليها الآن. أنت تجد في الإعلامية فسادا إعلاميا، فسادا أخلاقيا، فسادا على مستوى الفضائيات، فسادا في كل المؤسسات. هذا الفساد كأنك يعني كنا تحت مظلة وكشفت المظلة فجأة، فوجدت هذا الفساد العريض. ماذا يفعل العلماء؟ العلماء كانوا في السجون، كانوا يعذبون. العالم كان محرم عليه أن يخرج من بيته، محرما عليه أن يلقي خطابا حتى بين أفراد عائلتي في الأفراح والمناسبات الضيقة. ماذا يفعل العلماء؟ لما كشف الغطاء جاء الناس يحاسبون العلماء الآن في حال الساعة بحال الضيق. لا أنت هذا يعني في الحساب خطأ. لا تحاسب العلماء في حال الساعة بما كانوا عليه في حال الضيق.
أنا بحاسبش العلماء، أنا بقول من فترة قيام الثورة، لأن نعرف في النظام البائد كان في مضايقات عليهم، واللي كان بيخرج يتكلم كان بيقعد في المعتقلات بعشرات السنين. لكن أنا بحاسبش العلماء، أو أنا بلوم على العلماء، بقول الفترة اللي احنا فيها منذ قيام الثورة يناير دورهم لحد النهاردة، هل هم دورهم هم راضيين عن نفسهم في الفترة دي؟
أنا أقول بارك الله فيك، لو أنت نظرت نظرة شاملة قد يقع الخطأ في تسمية من ليس بعالم تسميته عالما.
نعم.
هذا يقع الخطأ في هذا. فلو أنك نظرت هذه النظرة الشاملة وسميت بعض من ليس بعالم بل عنده رائحة العلم وممن ما زال يخدم البلاط القديم وممن ما زال من علماء السلطة ويخدم هذه المصالح، عند ذلك أقول بعض العلماء قصر على اعتبار التسمية وإن كنت لوافق عليها. لكن علماء أهل السنة الحمد لله لم يقصروا في القديم ولا في الحديث، وما زالت كلمتهم والحمد لله مرفوعة وقائمة. نعم. بفضل الله تبارك وتعالى. أما من هو شبيه بأهل العلم وممن تزي بزي أهل العلم وليس منهم، فهذا هو الذي يقع الخلط منه، وهذا الذي وقع التقصير منه. وما نكب الإسلام بشيء أكثر مما نكب بهؤلاء الذين يعني للأسف الشديد ما يراعون في كلمتهم إلا مصالحهم الشخصية.
هم دول لنا أصوتهم. نعم. ببجملش العلماء يعني اللي حضرتك بتكلم عنهم دول لنا أصوتهم. هل يعني هم بيتزينوا أو يعني بيستطروا في ستارة العلماء وما هم بعلماء؟ أقول للشيخ خالد، أنت شايف حضرتك في الكلام ده؟ فالعلماء اللي هم بيتزينوا اللي هم علماء وهم أسام ولا أهل علم أو غيره، تقول لهم إيه؟
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن علماء الأمة بخير.
نعم.
وأنا أقسم بالله، أقسم بالله ثم أقسم بالله بأن الأمة لو عرفت الجهد والبذل والتضحية والتفاني الذي يبذله علماء الأمة في خدمة الأمة وفي خدمة الدين لشالوهم على الأعناق. فمن علمائنا من لا يرى أولاده ولا زوجته لأيام وأيام.
نعم.
ومن مشايخنا الذين أعلم من يحمل ملابسه معه في سيارته ينتقل من بلد إلى بلد إلى بلد. ومن مشايخنا من يفتح بيته ووقته لكل أبنائه من طلبة العلم. وأنا لا أنسى بعض مشايخي الذين كنت أذهب إليهم من بعد صلاة الفجر في بيوتاتهم والله، ويقدم لنا الطعام ويقدم لنا المشروبات ويظل معنا يعلموننا ديننا لسنوات وسنوات. فجزى الله علماءنا عنا خير، وأسأل الله بمني وبكرمه أن يبارك فيهم وفي أعمارهم. وأحذر كل مسلم في قلبه ذرة إيمان أن يتطاول على العلماء.
نعم.
ورحم الله ابن عساكر حينما قال كلمات توزن بميزان من الذهب، قال: واعلم رحمني الله وإياك وجعلني وإياك ممن يتقيه ويخشاه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة.
نعم.
وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، فمن تتبع العلماء بالسل اجتباه وابتلاه الله قبل موته بموت القلب.
فعجالة، رسالة قصيرة للعلماء تقول لهم ايه؟
أقول للعلماء جزاكم الله خيرا، ونحتاج إليكم، ولن تستقيم الحياة ولن نرى النور إلا بكم. لكن الآفة، واسمح لي إن أنا أوضح كما ذكر شيخنا الشيخ إسماعيل، الآفة مش في العلماء،
نعم،
الآفة في من ارتدى هذا الزي
بالفعل
وتكلم بهذا اللسان
بالفعل،
هذه هي الآفة، وإلا في العلماء بخير. يبقى نعم. القضية اللي احنا عاوزين نميز فيها ونؤصل فيها هي قضية من هو العالم
بالفعل. بس
من هو العالم؟ العالم الذي علم عنه العلم مع العمل والتقى، ده العالم. وعلماؤنا معروفون بخير الحمد لله.
والآخرين تقول لهم ايه؟
الآخرين أقول لهم ما قال ربنا جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أقول لكم قول النبي المصطفى عن الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: ومنهم من تعلم العلم ليقال عنه عالم. والنبي المصطفى يقول: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. أقول لكل من يقول عن الله وعن رسول الله ويرتدي هذا الزي، أقول له: اتق الله، اتق الله، اتق الله، واعلم بأنك موقوف وأنك مسؤول عن كل كلمة، عن هذه التي قدمت. بل وتذكر معي، تذكر معي قول النبي المصطفى كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار، اتقوا النار ولو بشقة، ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. بقول لكل مسلم، لكل مسلم جلس على كرسي البلاغ عن الله وعن رسول الله: اعلم أن الله جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين ومكنون الصدور سيفضح هذه الأعين وسيكشف عما في هذه الصدور إن لم تستقم على قال الله وعلى قال رسول الله، وإن لم تخلص النية لله، وإن لم تحسن الطوية فيما تبلغ عن الله. أحبتي في الله، أنا لا أشكك في أحد ولا أستطيع أن أتهم أحد، إذ الغيب لا يعلمه إلا الله. والذي تعلمناه عن رسول الله أننا لسنا بمأمورين أن ننقب عما في الصدور، لكن هي كلمة رسالة. فإن أسأت فيك الأدب فليسامحني كل أخ، وليسامحني كل داعية إلى الله عز وجل. أقول إنك من باب النصح أن نجدد العهد وأن نصحح الخلل، وأن يكون العمل من أوله إلى آخره، من مبتدئه إلى منتهاه لله
الكريم.
كما أنه ينبغي أن يكون على شرعة رسول الله
صلى الله عليه وسلم. ده العالم برضو في وضع المسؤولية. طيب المسؤولين في الدولة الآن لو حابين نوجه لهم رسالة شيخ إسماعيل تقول لهم إيه؟
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر فضيلة الشيخ خالد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الحديث وإن كان فيه بعض الضعف قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع عشرة، أو ما من أمير يرعى عشرة من المسلمين إلا جاءت يداه ما يعني مجدودتان إلى عنقه، أو بقه جوره، عياذا بالله أهلكه جوره، أو فكه عدله. فنسأل الله. فالمسؤولية عظيمة جدا وجسيمة. فالمسؤولون في أي مكان، حتى لو في مؤسسة صغيرة أنت مسؤول عمن تحتك. والأمان عظيمة، والغلول عند الله تبارك وتعالى عظيم. انظر قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رعاء، يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك،
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك من لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغته. فهؤلاء المسؤولون أمانة عظيمة جدا تجاه من هم تحتهم وتجاههم أمام الله تبارك وتعالى. إن اختلس شيئا بسيطا بغير حق فإن الله سائله ومحاسبه ومشددا عليه في الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق وجبت له النار أو دخل النار. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، أخذ مال بغير حق من أموال، وإن كان شيئا يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن قضيبا من أراك، وإن كان عود سواك، قضيب من أراك عود سواك. انظر إلى عمر رضي الله عنه لما جاءه زيت وكان في حال عسرة في المدينة، بعث له أمير البحرين بزيت، فجعل عمر يبيع في السوق بنفسه لشدة حاجة المسلمين إلى الماء، فيفرغ القربة ويضعه بجانبه خمس قرب فرغوا. جاء غلام لعمر فأخذ بعض الزيت اللي في القرب، يعني صف القربة وأخذ بعض قطرات الزيت وضعها على شعره، فالتفت عمر فجأة فإذا شعر الغلام يلمع في الشمس. قال يا بني من أين دهنك الزيت الجميل ده، من أين أتيت به؟ قال يا أمير المؤمنين تلقي القربة فيها النقطة والنقطتين، فأخذتها فقال أراك قد أشبعت شعرك من مال المسلمين بغير حق، فأخذه إلى الحلاق فجز شعره. لا الأمر أعجب من هذا. عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة إذا برائحة جميلة، لما دخل بيته إذا برائحة جميلة، قال ما هذه الرائحة؟ قال هذا يا أمير طيب الأمراء، الأمراء لكم كان طيب. فأخذ أنفها كذا سد أنفه وقال أخرجوه إلى بيت مال المسلمين. فالمسؤولية عظيمة جدا في حتى في الرائحة، ما كان رجل منهم يفلت لنفسه عنان. نحن المليارات التي سرقت الآن تحت أي بند سرقت، خراب الدولة الآن في كل المؤسسات تحت أي بند،
مسؤولية
عظيمة جدا. فليتق المسؤولون ربهم سبحانه وتعالى. والله لو أن كل واحد وضع هذا الشعار فوق رأسه، هذه اليافطة لابد أن يقرأ صباحا مساء كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بارك الله فيك.
الشيخ اسماعيل كان بيقول المسؤولية عظيمة جدا، وفي نفس الوقت المسؤولية نقمة يا نعمة. شفت ازاي يا شيخ خالد؟
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وما زال الحديث مع كل مسؤول. أقول لكل مسؤول في مكان، لقد قرأت في كتاب ربك قوله جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولقد قرأت من كلام نبيك ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلت، ثم قرأ قوله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأوجد لنفسك مفر بعد هذه الآية وذاك الحديث. وقد يقول مسؤول أنا ما قرأتش لا الآية ولا الحديث، أقول لقد رأيت بعينك وسمعت بأذنك في واقعك الذي تعيش فيه عن هؤلاء الذين كانوا بالأمس ملوكا وقادة وملك ملوك والملهم والمعلم وصاحب الضربة لقد رأيت بعينك، رأيت قول ربك وقول نبيك، فاحذر احذر أن يكون مصيرك هذا المصير. فلله جل وعلا في كونه وبين خلقه سننا لا تتبدل ولا تتغير بحال، بأن كل ظالم له نهاية، وأن عاقبة الظالمين عاقبة كلها خسارة وكلها شؤم، فاحذر احذر. فليس بعد الإمهال إلا الانتقام، وليس بعد الستر إلا الفضيحة، ما انت شفت 30 سنة لا وكان اكتر من 30 سنة من السرقة ومن الغش ومن التجبر ومن الظلم ومن الافتراء. ها اللي حصل اين هم الان؟ كيف حالهم الان؟ ورحم الله من قال اين من ملأوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان، هل ابقى الموت ذا عز لعزته او هل نجا منه بالسلطان سلطانه؟ لا والذي خلق الاكوان من عدم فالكل يثنى، الكل سيثنى فلا يبقى انس ولا جان. وبقول لكل مسلم والكل مسلمة في مكان في مسؤولية، القضية مش قضية بورتو تورا، القضية مش قضية سجن في الدنيا ولا محاكمة ولا لا، القضية كما قال رب البرية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، اسمعوا جيدا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك ناجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أذكر كل مسؤول بقول النبي المصطفى كما عند البخاري وغيره، إن أهون أهل النار عذابا لرجل توضع في أخمصين جمرتان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل أو القمقم، وفي غير رواية البخاري وإنه ليظن أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. فليتق الله كل مسؤول وليقم بدوره وليعلم أنه ما وضع في هذه المسؤولية تشريفا لا إنما تكليفا وإنما محاسبة، بل يتذكر كل مسلم في موضع مسؤولية أن النبي المصطفى قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، عاوزين نسمع الحديث ده كويس، لتؤدن الحقوق إلى أهلها. كلنا هندفع بس الدفع هناك بالحسنات أو بأخذنا من السيئات، لتؤدن الحقوق إلى أهلها، اسمعوا، حتى إنه ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. طب إذا كان الحال ده مع الشياه الذين ما خلقوا لجنة ولا لنار لا لثواب ولا لعقاب، فكيف بمن خلقوا إما لجنة وإما لنار إما لثواب وإما لعقاب؟
ونعم الله. طيب ده ياخدنا برضو من احنا برضو بنبعت رسائل للمسؤولية، ده ياخدنا برضو اللي بيمتلك منابر إعلامية، إن كان خطير في مسجد أو زي حالات مثلا كده في قناة فضائية بيمتلك أدواته وليه مشاهدين بيشوفوه، ده برضو ليه أمانة. تحب تقول يعني السؤال ده مشترك لحضراتكم، تحب تقول إيه للإعلاميين وكل من يمتلك منابر في المساجد أو في القنوات الفضائية زي ما قلت في السابق؟
أترك المجال لشيخنا الشيخ إسماعيل ربنا يحفظه فليسمعنا ويسمحنا على سوء الأدب.
لا تفضل سيدي،
الله يحفظك. تفضل يا شيخنا، المقام مقام. تفضل يا شيخ.
أقول الكلمة لها ميزان عند الله تبارك وتعالى.
نعم.
فالمسلم يدخل الإسلام، الكافر يدخل الإسلام بكلمة لا إله إلا الله
محمد رسول
محمد رسول الله.
صلى الله عليه وسلم.
ولو لم يكن للكلمة ميزان لما أدخل الله عز وجل الرجل الإسلام ويخلده في جنان عدن بسبب كلمة. فالإنسان يتقي الله عز وجل في كلماته، والله عز وجل قال في حادثة الإفك التي ذكرها في أول سورة النور، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله يغضب على عبد يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، تبلغ الآفاق تمتلئ بها الأذان عياذا بالله تعالى. فهؤلاء الإعلاميون نقول لهم اتقوا الله تبارك وتعالى، إنكم ستحاسبون. قال بعض السلف من لم يعدد كلامه من عمله كثرت سيئاته،
نعم
كثرت سيئاته. وقال أبو بكر رضي الله عنه وقد دخل عليه عمر فإذا هو يأخذ لسانه فوق يعني خارج فمه ويشد، فيقول عمر ماذا تفعل يا أبا بكر؟ فيقول أسكت يا ابن الخطاب، هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر يقول هذا المبشر بالجنة وهو يمشي على قدمين في الدنيا، يقول هذا الذي أوردني الموارد. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والله ما شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الأعضاء إذا أصبحت كلها تكفر اللسان، يعني تقف خلف اللسان، نعم، يقولون له إن أحسنت أحسننا وإن أسأت أسأنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهل يكب الناس في النار يوم القيامة على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالعبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إما يغوص في جهنم 70 خريفا بسبب كلمة، فهؤلاء الذين يطعنون في الشريعة، يطعنون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يطعنون في علماء الإسلام، يلتمسون للبراء العيوب، ماذا يقولون لله غدا إذا بعثهم الله تبارك وتعالى؟ بماذا يعتذرون أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه الأهوال التي صباح مساء يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين منهم؟ قل لهم اتقوا الله والله ستنزلون حفرة مظلمة ليس معكم الهالة الإعلامية ولا الفضائيات ولا الكاميرات ولا الشو ولا المشجعون ولا الاتصالات، ستنزلون في قبوركم وسيسألكم الله تبارك وتعالى وتحشرون إلى الله تبارك وتعالى وتقفون بين يديه فيسألكم عن كل كلمة عن كل كلمة، فأعدوا لذلك الموقف جوابا.
نعم بارك الله فيك يا شيخنا. نفس الرسالة يا شيخ خالد في عجالة، يعني وباستفاضة بسيطة جدا كده، الإعلاميين اللي بيمتلكوا منابر تقول لهم ايه؟
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلى كل مسلم يمتلك منبرا في قناة أو في جريدة،
نعم،
أو في مجلة، أقول لكم جميعا اعلموا أن مصرنا تحتاجنا جميعا، اعلموا أن بلدنا تحتاج إلى تكاتفنا جميعا لتقل كلمة تبني بها وإياك وكلمة تهدم بها. وتذكر تذكر قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال من رضوان الله، من رضوان الله يلقى بها رضوانه حتى يلقاه، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال ينال بها سخط الله حتى يلقاه، وفي رواية يصعد بها في الجنة درجات، أي هذه الكلمة الطيبة وبالكلمة الخبيثة يهوي بها في النار دركات. أحبتي في الله، هذه كلمة تقال فإذا بالرضا والرضوان، وهذه كلمة تقال فإذا بالسخط وإذا بالانتقام، فاختاروا جميعا، اختاروا كلمة تنال بها الرضا وإياكم، وكلمة تنال بها السخط. بل اعلموا اعلموا أحبتي في الله، وأنا أخاطبكم خطاب محب، أنا مش عاوز أنظر ولا أقول أصل الحكاية والرواية ومش عارف، لا، إنما أقول لكل موحد، لكل مسلم، يا موحد يا مسلم، ياريت كلنا نبني، ياريت كلنا نشيد. ليه؟ لأن هذا البيت هو بيتنا جميعا. أنا أناشد كل إعلامي وأناشد كل صاحب منبر، بقول البيت بيتنا ومصر مصرنا ونحن الذين نعيش فيها، ولا يستقيم عيش مع التناحر والتدابر والتشاجر والفرقة والشحناء، إنما يستقيم العيش مع الحب ومع الصفاء ومع اللحمة. فتعالوا جميعا لنقل الكلمة التي تجمع ولا تفرق، التي تبني ولا تهدم. وليكن الأصل كما قال النبي المصطفى: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. ده الأصل، فليقل خيرا. طب مش عارف يقول، ما عندوش، أو ليصمت. فإن لم نقل خير فلنسكت عن شر.
طيب فإن لم يكن خيرا أو ليصمت، المخرج يقول لي فضل معنا خمس دقائق، في خمس بالنسبة بقى العيد، في خمس يعني في عجالة كده ثلاثة أربع رسائل. أول رسالة لقاطع رحمه، لقاطع الرحم، وإحنا في أيام عيد ماذا نقول لها شيخ إسماعيل؟
الله عز وجل قال رسالة قصيرة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل أن يعني من قطعك، يقول الرحم: من قطعك قطعته، ومن وصلك وصلته. هذا ميزان، ميزان لن يفلح العبد أبدا إذا كان قاطعا لرحمه. إذا أراد العبد أن يزيد الله عز وجل في رزقه وأن يطيل في عمره فليصل رحمه. وهذه الأعياد من أعظم فوائدها أنها تجعلنا تقربنا وتؤلف القلوب وتجعلنا نتواصل ونتزاور ونتزاور. فقطيعة الرحم هذا ليس من شيمة المسلمين، وليس من شيمة أصحاب القلوب الطيبة الرحيمة، إنما هذا من شيم أعدائنا الذين يتركون أباءهم وأمهاتهم وإخوانهم. لا، الأسر مفككة، لكن نحن المسلمون الحمد لله أسرنا في قمة الارتباط بفضل الله تبارك وتعالى. نحن جيران، الجار بالنسبة لي يعني أقرب من الأخ. الأخ ممكن يكون بعيد، ربما إذا حصل لي مكروه يعني يكون الجار أقرب
أول واحد يكون
منه. نعم، فالجيران والأقارب هؤلاء يعني الله عز وجل وصى بهم، وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تحصل فرحة العيد إلا بالتواصل مع هؤلاء،
نعم،
والإطمئنان عليهم. جميل. ولو حتى كانوا في بلاد بعيدة فإن الحب يجمع القلوب.
نعم،
يجمع،
نعم،
القلوب. بارك الله،
بارك الله فيك شيخنا. طيب كنا نتكلم عن صلة الرحم، أما العاق لوالدي تقول له إيه في أيام العيد؟
أقول لكل من أساء الأدب مع أبيه أو مع أمه: اعلم، اعلم أيها العاق، واعلمي أيتها العاقة، أن الجزاء من جنس العمل ولا بد، وأن كل كلمة بل وكل حركة قدمتموها في إساءة أدب مع الوالد أو مع الوالدة ستلقونها. قالها ربنا في كتابه، وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم، ورأيناها في الواقع. وأنا أريد أن أستأنس بهذه القصة التي ذكرت عن هذا الابن الذي ضجر بحياة أبيه، وإذا بامرأته تهدد بأنها ستترك المنزل إن لم يخرج أباه من المنزل.
نعم.
فحلى الابن والده على كتفه ثم أخذه في السيارة، وفي وسط الصحراء أراد أن يذبح. فهنا قال له الوالد: أنت هتذبحني؟
نعم.
ده أنا أبوك، وأنا عملت لك وجمعت لك، أطعمتك وسقيتك. قال له: لقد سئمت حياتك.
نعم.
قال له: بعدما قدمت؟ قال: نعم، وسأذبحك. فلما استيقن الوالد أنه مذبوح قال له: إيه؟ فإن كنت لابد فاعل فاذهب بي إلى مكان كذا وتحت شجرة كذا. هنا تعجب الابن وقال له: إيه؟ قال له: ولما؟ ليه يعني؟ هتفرق معاك هنا من هناك؟ فقال الوالد: نعم، لأني ذبحت أبي هنالك منذ 40 سنة.
سبحان الله، كما تدين وتدين. وبرضو ده ياخد حضرتك برضو القصة اللي كان في واحدة كانت قالت لزوجها: والدك بيأكل معانا، وأنا يعني ليه بعض الحاجات كده أنا بعرف منه، فصنع له طبق من الخشب ليحط
ويبقى له الابن. نعم،
نعم، لوالد واللي هو يأكل فيه. فمرت الأيام ابنه صنع لأبوه نفس الطبق برضو اللي هو يأكل منه. ده يدينا إيه يا شيخ؟
أقول
أو الشاهد من الحاجات دي
في كتاب ربنا آيات تخلع القلب.
نعم،
أبعث بها هذه الرسالة في هذه الدقيقة. لما قام إبراهيم عليه السلام يخاطب أباه هذا الخطاب: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني، يا أبت يا أبت يا أبت،
وإذا بأمر تعجز عنه الكلمات وتقف أمامه اللغات، ألا وهو أمر بالذبح، أن يذبح إبراهيم إسماعيل.
نعم.
والمشهد ده مشهد غريب، أمر بالذبح، يعني ما أتخيل مسلم موحد في قلبه إيمان ولو ذرة مع فطرة سوية يستطيع أن يقطع أصبعا من أصابع ابنه، فكيف بذبح الولد؟ ومع ذلك إذا بإبراهيم يمتثل لأمر ربه الجليل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، اسمع وأبعث بك رسالة إلى كل ابن وإلى كل بنت. ماذا قال إسماعيل؟ قال يا أبتي. فلما قال إبراهيم يا أبتي، قال إسماعيل يا أبتي، والجزاء من جنس العمل. فأحذر كل مسلم وكل مسلمة في هذه اللحظات المباركات أن يستمر في هذا الذنب العظيم وفي تلك الكبيرة التي ما توعد النبي المصطفى
صلى الله عليه وسلم،
ما توعد بذنب يعجل الله جل وعلا عقوبته في الدنيا إلا بهذا الذنب مع البغي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب يعجل الله جل وعلا عقوبته في الدنيا إلا البغي وقطيعة الرحم. فاحذروا جميعا، احذروا جميعا، بل وقوموا بهذا البر، واعلموا جميعا أنه ما من عمل بعد التوحيد تستقرع به أبواب السماء بمثل بركم للآباء والأمهات. فتعالوا إلى البر، قوموا بالبر، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا البر وأن ينعم علينا من ثمرات البر.
الله يفتح عليك يا شيخنا. آخر رسالة يا شيخ إسماعيل، حضرتك توجه يعني حضرتك توجه رسالة لمين؟ في عجالة كده عشان معنا آخر دقيقة، حضرتك توجه آخر رسالة توجهها لمين؟
نوجهها للعاق أيضا، عاق والديه. أقول له جنة الدنيا بر الوالدين.
أحسنت.
فمن لم يدخل هذه الجنة في الدنيا لا يدخل جنة الرحمن في الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما أورد ذلك البخاري في الأدب المفرد، ما وجدت عملا يكفر الكبائر كبر الأم، كبر الأم. وانظر إلى حنان الأم على عجلة. أقول قال الله عز وجل في أم موسى لما أمرها أن تلقي موسى في البحر وأخذه فرعون، قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. تخيل فؤاد من الداخل أصبح فارغا. قال ابن عباس وغيره من المفسرين أصبح خاويا من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى. يعقوب عليه السلام يبكي على يوسف 40 عاما، 40 عاما تخيل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الصحابي إلزم رجليها فسمى الجنة. فأنا بقول للابن إذا كان عند قدمي أمك الجنة، فعند جبهتها لو قبل جبهتها ماذا يكون؟ عند خديها ماذا يكون؟ عند ضمها إليه إذا أعطاها هدية ماذا يكون؟ إذا كان عند القدم الجنة فما بالك عند الرأس؟ وإذا يعني كده، فالذي لا يدخل هذه الجنة جنة البر وتنحني هذه القامة العظيمة قامة الكبر حتى تقبل هاتين اليدين اللتين حملت هذا الطفل وصغير، فنحن نقول له يعني تب إلى الله عز وجل. الحمد لله ما زال في متسع، وهذا العيد أدخل على أبيك وأمك واستسمحهما، والله ستجد قلبا رحيما. نعم. سمحني أختم بهذه القصة التي يحكيها أهل الأدب وذكرنا فيها فضلة الشيخ خالد، بها فضلة الشيخ خالد حفظه الله. يحكي أهل الأدب أن امرأة يعني تبرمت من أم زوجها، فأخذ الابن الأم وذهب في بعض الغابات وهو يحمله، يحمل الأم على كتفي. الأم وهي في الطريق تأخذ أغصان شجار وتلقيها في الطريق، والابن يقول في نفسه ماذا تفعل هذه المرأة المجنونة؟
نعم.
تأخذ ورق شجر ولا أغصان وترميها في الطريق. ذهب حتى دخل أوغل في الغابة وترك الأم. قالت له يا بني ما أين تذهب؟ أتتركني الوحوش للسبع؟ فقال لها يعني أنا جيت بك لهنا حتى أتركك للسبع.
نعم.
قالت يا بني قد علمت هذا، أنا عارفة أنك جايبني هنا عشان تتسبني للسبع، قد علمت هذا وقد وضعت لك أغصانا في الطريق حتى لا تضل الطريق.
نعم.
تخيل عشان لما يجي راجع ما يتهش ويضيع في الغابة وهو كمان. فانهمر الولد الابن في البكاء، الابن العاق.
نعم.
قلب رحيم مع أنها تعلم أنه أخذ الغابة حتى يقتله. فهذه القلوب بالله عليك تعامل بهذه المعاملة القصيرة حتى في هذه الأعياد. العيد فرصة رائعة لبر الوالدين. جزاك الله خير.
بارك الله فيك. شكرا لك. فوجد الشيخ خالد آخر رسالة توجهها لمين؟
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أبعث هذه الرسالة إلى كل جندي مجهول، هؤلاء الذين يقفون من خلف الكاميرات وهم الذين ما ذاقوا النوم منذ أيام. أقول لهم جزاكم الله عنا خير، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي بيوتاتكم وفي أعماركم وفي أعمالكم، وأخص هذا الفريق المتفاني في العمل، هذا الفريق الذي يعني حملناه فوق طاقته، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. الأستاذ علاء، الأستاذ أحمد كمال، الأستاذ حسين نصار، الأستاذ مصطفى ياسين، الأستاذ أحمد فاروق، الأستاذ محمد عمارة، الأستاذ محمود تايجر، كل في مكانه وكل بمسماه، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم جميعا وأن ينفع بهم جميعا، وأسأله بمنه وبكرمه وهو الذي يعلمهم ويعلم جهدهم أن يلقونه نورا يوم تذل الأقدام، يوم أن نسير على هذا الصراط فإذا بهذا العمل يقودهم إلى الجنة مع النبي المصطفى. أسأل الله عز وجل لنا ولكم الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
عليه الصلاة والسلام. الحمد لله. في نهاية حلقتنا النهاردة بنشكر فضيلة الشيخ خالد الشيخ على حضورك معنا النهاردة، بنشكر فضيلة الشيخ إسماعيل العظامي، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المشاهدة. إلى اللقاء في حلقات قادمة، تقبلوا تحياتي أسامة القطري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد ليالي ليالي العيد، أنوار بتلالي وقلبي سعيد.
أسعد ليالي
العيد، أنوار بتلالي
وقلبي سعيد.
هلا بالعيد والكل سعيد، فرحان باليوم ده، أهلا يا عيد، أهلا يا عيد. هلا بالعيد والكل سعيد.